بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. اتضح مما تقدم في آية الإعداد أنها بإطلاقها تدل على لزوم جميع أنواع الإعداد، للحرب الفعلية بل والمحتمل، بل تدل على لزوم التهيئة والتعبئة القتالية لكل ما يرهب عدوا معلوما أو محتملا، وهذا يلزم الأمة وحاكمها بأولوية حفظ الكيان بلزوم التسليح والتصنيع والاستقطاب للجند وتهيئتهم بالفنون القتالية، وتهيئة ما يلزم تهيئته من معسكرات وإلى ما هنالك، وأن حد ذلك الإبقاء دائما على التفوق في القوة على جميع صعودها، وتختلف مصاديق ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة كما هو واضح. وكل ما ورد في النصوص الشرعية من ذكر للمصاديق فهو ناظر إلى المصاديق المتعارفة إبان صدور النص الشرعي. والأهم من هذا وذاك أن القوة الرادعة، وهذا أشرنا إليه بالأمس لكن نكرره تأكيدا، التي يلزم تزود الجيش الإسلامي بها الرواية مطلقة من جهتها، إن كانت تحصل إرهاب عدو الله عز وجل وإن لم يكن يجوز استخدامها في دين الإسلام. لأن بعض أنواع الأسلحة قد تهيأ للإرعاب والإرهاب وتستوجب أن يرعوي العدو عن التفكير بالغزو، كالأسلحة المحرمة دوليا بل إن بعض هذه الأسلحة هنالك نظر في عدم جواز استخدامها في بعض الحالات كما لو خيف على بيضة الإسلام، لأن الموارد التي ورد فيها عدم جواز بعض هذه الأساليب مثل إلقاء السم في الماء وما ناظره، لم يكن موردها ما لو كانت بيضة الإسلام وأساس الإسلام في خطر. أما إذا دار الأمر بين استخدامها وبين الإبقاء على دين الإسلام فمحل تأمل أن لا يجوز استخدامها. لكن بمعزل عن ذلك وقد نبحث هذا الجانب في أحكام القتال التفصيلية التي ستأتي إن شاء الله، المهم هو أن باب الإعداد غير باب الاستعمال والاستخدام، لا تلازم بين الأمرين. وعلى هذا الأساس إذا كان إعداد سلاح لحفظ توازن الروح بل للتفوق في قوة الرعب بما يدفع الحرب عن بلاد الإسلام والمسلمين، كان الإعداد المرهب متوقفا عليه. فالمدعى لنا أن الآية الكريمة بإطلاقها تدل على لزومه لا على جوازه، فيلزم طبعا بالعناوين الأولية الكلام كله على أمة الإسلام وقائدها وولي أمرها أن يتصدوا لتصنيع مثل هذا السلاح إذا كان يحفظ العلو في القوة وينتج الرهبة في العدو. طبعا سبتقل لي إذا هذا السلاح والله مظنة الخطر على بلاد المسلمين، هذه كلها عناوين طارئة، والله مهما حفظناه في أماكن قد يضرب ويبيد شريحة واسعة من أمة المسلمين، هذه حيثيات أخرى. عم نتكلم من خصوص جهة عدم التلازم بين مسألة الاستخدام ومسألة الإعداد فقط بالعنوان الأول. أما العناوين الثانوية إذا طرحت وتطرق إليها الكلام فتحسب الأمور في العناوين الثانوية بحسبها، وأن العنوان الثانوي هل هو فعلي بحيث يلغى الحكم الثابت للشيء بعنوانه الأولي أو يقيد أو إلى ما هنالك، هذا لا ينضبط بضابطة واحدة، غاية ما ينضبط به هو مقدار ما نستفيده من طرو هذا العنوان الثانوي، وأن نتيجته نتيجة التقييد أو أن نتيجته إلغاء موضوع الحكم الأولي من أساسه، هذا يختلف باختلاف الحالات. جيد، إذا كان الأمر على هذا المنوال فنحن يكفينا للزوم تأسيس الجيش وإعداده وتسليحه هذه الآية المباركة، بل هي نعمة في الدليل، ونستغني بما بيناه في هذه الآية عن التعرض لجملة الروايات وكثير من كلمات الفقهاء وبعضها لم يرد به رواية تبع أصحابها فيها ما ذكره الشيخ الطوسي في المبسوط فيما ذكر من عدد الألوية وعدد الجنود ووجود المتطوعة والمرصدين يراب المتطوعة الذين إذا قووا على القتال قاتلوا وإذا لم يقووا على القتال يعني لم يقووا بمعنى ما كانش ميلين للقتال، التعبئة العامة يعني الاصطلاح المعاصر تقريبا، جلسوا في المرصدون هم المتفرغون للقتال وللجيش وللجندية ولزوم الرمي والتدرب على الرمي ولزوم وجود مرابط ومراتع للخيل والخيول التي يستخدمها الخيالة من الجيش وإلى ما هنالك. هذه يا أخوان